بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، ورفع عن أمته الحرج والآصار والأغلال، وكان عليه الصلاة والسلام يمزح وكان لا يقول إلا حقا، وما زال الأشراف والأكابر يمزحون ويسمحون ويحتسبون إدخال السرور على أنفسهم وعلى من حولهم بما لا يقدح في أديانهم ولا يغض من مروءاتهم. وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والأدب والسير والتواريخ والأخبار حافلة بهذا الشأن، مبينة ما يليق منه وما لا يليق. والحديث هنا سيدور حول مزاح الأكابر وذكر بعض الأخبار في المزاح، مع الإشارة إلى بعض ما ينافيه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روحوا القلوب بطرائف الحكم، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وكان رجل يجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم، فإذا أكثروا وثقل عليه الحديث قال: إن الأذن مجاجة وإن القلوب حمضة، هاتوا من أشعاركم وحديثكم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأجم نفسي بشيء من الباطل كراهة أن أحملها من الحق ما يملها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أصحابه ساعة ثم يقول: حمضونا، فيأخذ في أحاديث العرب وأشعارها ثم يعود يفعل ذلك مرارا. ومثله عند الزهري ومالك وابن دينار رحمهم الله. ووصف رجل عند ابن أبي عائشة فقيل: هو جد كله. فقال ابن عائشة: لقد أعان على نفسه وقصر لها طول المدى، ولو فكهها بالانتقال من حال إلى حال لنفس عنها ضيق العقد ورجع إلى الجد بنشاط. وقال أحدهم: أروح القلب ببعض الهزل تجاهلا مني بغير جهلي، أمزح فيه مزح أهل الفضل، والمزح أحيانا جلاء العقل. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: الناس في سجن ما لم يمازحوا. وقال قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي رحمه الله: كان سفيان الثوري مزاحا، ولقد كنت أجيء إليه مع القوم فأتأخر خلفهم مخافة أن يحيرني بمزاحه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: كان محمد بن سيرين رحمه الله يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. وقيل له: من أكل سبع رطبات على الريق سبحت في بطنه. فقال: لئن كان هذا هكذا فينبغي للوزينج إذا أكل أن يصلي الوتر والتراويح. وروى هارون بن موسى الأعور عن سالم العلوي قال: قال لي الحسن: خل بين الناس وبين هلالهم حتى يراه معك أحد. وكان شعبة يقول: سالم العلوي يرى الهلال قبل الناس بليلتين. ومزح الشعبي يوما فقيل له: يا أبا عمرو، أفتمزح؟ قال: إن لم يكن هذا متنى من الغم، فداء داخل وهواء خارج. ثم إن الأكابر إذا مزحوا لم يجرحوا ولم يسفوا ولم يسيئوا، وإذا شعروا بشيء من ذلك بادروا إلى الاعتذار، وإذا ابتدروا أحدا بالمزاح تحملوا ما يقال لهم وما يرد به عليهم، بل ربما قابلوا ذلك بالسرور والارتياح. وللخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبار في ذلك يطول ذكرها، وقد أورد ابن عبد البر في بهجة المجالس طرفا منها. قال: قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهم: أنتم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم. فقال ابن عباس: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. ودخل الأحنف بن قيس التميمي على معاوية بن أبي سفيان يوما فقال: يا أحنف، ما الشيء الملفف في البجاد؟ يعرض له بقول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزادي، بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد، تراه يطوف في الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي. والشيء الملفف في البجاد وطب اللبن. فعلم الأحنف ما أراد معاوية بتعريضه فقال: الشيء الملفف في البجاد هو السخينة يا أمير المؤمنين. وذلك أن قريشا كانت تعير بأكل السخينة، وهي حساء من دقيق كانوا يصنعونها عند المسغبة وغلاء السعر. وقال معاوية لرجل من أهل اليمن: ما كان أحمق قومك حين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أما كان جمع الشمل خيرا لهم؟ فقال اليماني: قومك أحمق منهم حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أفلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ فهذا شيء من مزاح الأكابر معاشر المستمعين الكرام. ثم إن الأكابر يدركون أن للهزل أوقاتا تليق به ومقدارا لا يحسن تجاوزه، فإذا استعمل في موضعه ولم يتجاوز قدره كان نافعا مسعدا. فالمزاح جد كما يقول الجاحظ: إذا اجتلب ليكون علة للجد، وإن البطالة وقار ورزانة إذا تكلفت لتلك العاقبة. فالضحك في موضعه كالبكاء في موضعه، والتبسم في موضعه كالقطوب في موضعه، وكذلك المنع والبذل والعقاب والعفو وجميع القبض والبسط. فإذا حمد المزاح ففيه ما يحمد، وإذا ذم ففيه ما يذم. يقول الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله: الهزل ينفع في الأحايين، والجد نافع كل حين، يدخل الهزل النشاط على النفوس وهو عون على الجد، وإذا استكثر منه يسمج ولا ينفع، وربما غلب الهزل على من كان تحصيل الرزق هينا في أرضهم ولهم شيء من الفراغ يخلون فيه إلى أصحابهم وعشرائهم. والهزل قد يكثر في الحواضر لأنها لا تخلو من متبطلين يسهل عليهم تحصيل رزقهم بدون سعي عظيم، ومن لم يرزق حظا من أدب النفس لا يدري كيف يهزل الهزل الجميل، ولا كيف يتهكم التهكم الذي يسر ولا يسوء. وهزل الناس فرع من أدبهم يسمو بسموه وينحط بانحطاطه. ومن الهزل الفظيع أن بعض المفرطين في هزلهم يختلقون أكاذيب مضرة تجوز لساعتها على سامعها، كأن ينعوا إليه زوجته أو أباه أو أمه أو عزيزا عليه وهم يظهرون الأسى على ما حل به. وهذه المقالب أو التراكيب خالية من الذوق وفيها غلظة وسماجة لا يقدر فيها من يجرؤون عليها عظم الخطر الذي ينشأ من هزلهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا معاشر مستمعين الكرام يتبين لنا أن المزاح ليس على وتيرة واحدة، وأنه ليس مذموما بكل حال، أن المحمود منه ما روعي فيه الوقت والحال والشخص والقدر، أما إذا لم يراع فيه ذلك دخل في المذموم ونزل عليه جميع ما ورد في ذم المزاح من إسقاطه الهيبة وإخلاله بالمروءة وتسببه في جرأة السفهاء، بل ونقص الديانة أو المروق منها إذا كان المزاح يتضمن سخرية في الدين أو شيء من شعائره. والمقصود أن المزاح لا ينبغي الإكثار منه ولا الإسفاف فيه، أما ما عدا ذلك فيحسن لما فيه من إيناس الجليس وإزالة الوحشة ونفي الملل والسآمة. وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الكلمة التي دارت حول مزاح الأكابر وشيء من ضوابط المزاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.